إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن التأمل في آيات الله عز وجل إجمالا، الآيات الشرعية والآيات الكونية، وذكرنا إشارات وشذرات من ذلك. وأما حديثنا معكم في هذا اليوم فهو عن الآية العظمى والمعجزة الكبرى، إنه النبأ العظيم الذي قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الآية الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعلنا نجعل سلسلة في التأمل في آيات الله عز وجل. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، أو إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث متفق عليه، فيه بيان عظمة القرآن. وهذه الآية التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعطى الله عز وجل الأنبياء والرسل ما يناسب أزمانهم وما يناسب الخلق والبشر في تلك الأزمان، كما ذكر ذلك أهل التفسير والعلم. فلما كان في زمن موسى عليه السلام انتشرت السحرة وكثرت الشعوذة والأمور المنكرة، أعطى الله عز وجل موسى تلك العصا التي تلقف ما يأفكون، والتي جعلت السحرة يسجدون، والتي كانت سبباً لقلب الموازين، فقهر أولئك الكافرون، ونصر الله أهل الإيمان. ولما كان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام اشتهر الأطباء والمفكرون والمبدعون، أعطى الله عز وجل عيسى ما يبهر عقولهم، فجعله يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذنه سبحانه وتعالى، فظهرت آيته عليهم وقهرت معجزته أفعالهم، وهكذا على مر العصور. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معشر العرب وهم أعظم الناس فصاحة وبلاغة وأعظمهم خطابا وقولا، آتاه الله عز وجل القرآن العظيم الذي لو اجتمع إنسهم وجنهم على أن ينافسوه وعلى أن يظاهروه وعلى أن يأتوا بمثله ما استطاعوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو قرأت في الآيات والسور التي جعل الله في أوائلها الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء حاميم عين سين قاف إلى آخر تلك السور، فإن شيخ الإسلام يقول لا يذكر هذه الحروف المقطعة إلا وأشار ربنا بعدها إلى القرآن العظيم والكتاب المبين، كتاب أنزلناه إليك. وهكذا لو نظرت في كل الآيات تجد أن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى القرآن العظيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال شيخ الإسلام في هذا مغزى عظيم وكأنه يقول يا معشر العرب، هذا القرآن العظيم الذي يتكون من هذه الحروف العربية التي تتكلمون بها وتنطقون لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بآية ولا بسورة ولا بكلمة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ويقول الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وفي الآية الأخرى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فلهذا جعل الله آيته العظمى ومعجزته الكبرى هي القرآن العظيم. وليس معنى هذا أنه ليس عنده من الآيات، فهي كثيرة، ولكن هذه أعلاها وهذه أعظمها. وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم إلا بيان على علو هذه الآية على ما سبق من الآيات. فآيات الأنبياء في أزمانهم يواجهون بها أقوامهم، وأما هذه الآية العظمى فهي خالدة ببقاء البشرية إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، لأن الآية التي بعثه الله بها مستمرة إلى قيام الساعة، فلهذا يكون أنصاره كثيراً وأتباعه كثيراً بخلاف من سبق من الأنبياء والرسل. وهكذا لا مماثلة ولا مقارنة، وإنما المماثلة بين آيات الأنبياء لأنها تناسب أزماناً محددة. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، هذا يعطى آية فتكون داعية لإيمان البشر في زمنه، وهذا يعطى آية أخرى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا مقارنة. القرآن العظيم الذي تحدى الله عز وجل به البشرية أن يأتوا بمثله مليء بالمعجزات، مليء بالعظات، مليء بالأمور المبهرات لأرباب العقول والحجى ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في هذا القرآن العظيم يخبر الله عز وجل عن الأمم الماضية وتفاصيل حياتهم وما حصل من إهلاكهم وما جعل الله عز وجل من النصر المبين والفتح العظيم على أيدي الأنبياء والرسل يخبر بها نبي من الأنبياء أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة يخبر بهذه التفاصيل العظيمة، فيذكر تلك القصص ويخبر بتلك الأنباء ليكون عبرةً وعظةً وزاجرًا وداعيًا لمن يستمع إليه إلى الإيمان بالله جل وعلا. لقد كان في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب، ما كان حديثًا يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن العظيم يخبر الله عز وجل فيه وبه عن أمور مستقبلية تقع، بل ومنها ما وقع كما أخبر الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. تنزل عليه هذه الآية وهو لا يزال في أدنى مراتب الضعف، ولكنه يحصل ما أخبر الله عز وجل به تماما. فهذا يدل على عظمة القرآن. وهكذا يقول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال ابن القيم في شفاء العليل: أحسن الوجهين وأصحهما في تفسير هذه الآية أن الأرض المراد بها الدنيا، وأن الصالحين المراد بها أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الزبور ليس كتاباً مختصاً، وإنما كل ما جاء من الوحي من الله عز وجل وما كان في اللوح المحفوظ. هذه الآية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وأصحابه يقتلون ويطردون ويشردون، وهو يؤذى ويسب ويشتم، ومع ذلك يقول الله له ولأصحابه وأحبابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نزلت الآية والكرة الأرضية تعد بالشرك والوثنية وعبادة غير الله عز وجل والكفر البواح، وما هي إلا سنوات معدودة، وإذا بأهل الإيمان يرثون الأرض ويفتحون البلدان ويصلون إلى المشارق والمغارب. هذا هو القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما من أمة ترفع رأسها بالقرآن إلا وكان ذكرا لها في الدنيا والآخرة، وكان لها رفعة وعزة في دنياها وأخراها. القرآن العظيم لعظمه ومكانته، فإنه لا يسمع به أحد إلا تأثر به، سواء كان من جن أو إنس أو حيوان أو جماد، وربما يسمعه بعض الملاحدة الذين لا يعرفون معناه ولا يفهمون ترجمته، لكن منهم من يسمع آيات الكتاب فتقشعر منهم الأبدان فيسوقهم إلى الإيمان ويقربهم من الرحمن. قال الله عز وجل: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله عز وجل عن هذا القرآن العظيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفرٌ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن تسمع القرآن فتؤمن، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. آمنوا بالله ربا، آمنوا بالله من سماعهم لقراءة من القرآن العظيم، فهو يؤثر على القلوب ويؤثر على الأبدان ويخترق الأسماع والأذهان. ولهذا خرج جبير بن مطعم بعد معركة بدر وكان مشركا، خرج إلى المدينة لعله أن يظفر ببعض الأسرى يفديهم بالمال. فلما وصل إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب وهو يقرأ بهم في سورة الطور. قال فسمعته يقرأ فلما بلغ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه فكاد قلبي أن يطير من بين جنبي، وهو مشرك لكنه تأثر لسماع القرآن، وكان ذلك هو السبب في دخوله في الإيمان. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين أن ما آتاه الله من القرآن هو وحي من الله، وهو أعظم الآيات، أعظم الآيات لا تقارن بآيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، القرآن كلام الله عز وجل، كلامه العظيم وحبله المتين وصراطه المستقيم، لا تنقضي عجائبه ولا يمكن أن يأتي أحد فيعارضه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو أصدق الأقوال ومن أصدق من الله حديثا. إذا أردت أن تعرف عظمة القرآن فتفكر كلام من هذا القرآن، إنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى العظيم الملك الجبار الخالق الإله المصور، إنه كلام رب العالمين. إذا أردت أن تعرف عظمة القرآن فانظر من الواسطة بين رب العالمين وبين محمد الأمين في إنزال هذا القرآن، إنه أفضل الملائكة وأشرفهم جبريل الأمين والذي نزل به. إذا أردت أن تعرف عظمة القرآن فانظر إلى أين وصل وإلى أين حل، إنه في قلب محمد الذي طهر والذي زكي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يا معشر المسلمين ويا معشر العرب، إن هذا هو ذكركم إذا أقبلتم عليه، لأن الله يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإذا ضيع المسلمون والعرب كلام الله، والعرب كلام الله الذي نزل بلغتهم وعلى نبيهم وأخبر الله أنه ذكر لهم، فسيكونون من البعداء. يا أيها الناس، القرآن صفة الله، هو صفة من صفاته، فهو كلامه سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله،
فهو كلام الله، حروفه ومعانيه لا يشبه كلام البشر، ليس بمخلوق، إنه كلام الله عز وجل. وهكذا يقول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. هو كلام الله عز وجل. تصور وأنت تقرأه عظمة الله، أنت تقرأ كلام خالقك، أنت تتدبر كلام من أوجدك، أنت تقرأ كلام من أوجد هذا الكون بكامله. القرآن جعله الله عز وجل دستوراً لهذه الحياة السعيدة لمن أخذ به وعمل به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغه لهذه الأمة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال الله عن نبيه: لأنذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن فيه النذارة والتخويف من عذاب الله عز وجل، والبشارة بما أعد لعباده المؤمنين، فمن أخذ به أفلح. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فالله الله عباد الله، نحن لسنا بصدد ذكر فضائل القرآن، وإنما إشارات وعلامات على عظم هذه الآية التي أكرم الله عز وجل بها نبيه، وجعل لهذه الأمة أماناً وشعاراً ودستوراً وديناً يتدينون به وبه يعبدون الله تبارك وتعالى. جعل آخر الكتب وآخر ما أنزل إلى قيام الساعة لا يتغير ولا يتبدل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يدل على عظم هذه الآية، فكم حاول الملحدون وكم سعى المجرمون على تغييره وتحريفه والزيادة فيه والنقص، ولكن الله حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا يدل هذا على عظمته وعلى مكانته وعلى أنه شيء يجب أن يعظم كما أراد الله، ويجب أن يؤخذ كما أراد الله، ويجب أن يعمل به كما أراد الله. الكتب تتغير وتتبدل، فقد غيرت التوراة وغيرت الإنجيل وزيد فيها ونقص، وكتبوا بأيديهم ما لم ينزل الله عز وجل به. وأما كلام البشر وتصنيفاتهم فيدخلها التحريف والتبديل والتغيير، وأما هذا فهو كلام الله عز وجل. وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي. القرآن العظيم من أخذ به وعظمه أفلح واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وانتكس وغوى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من عظمة القرآن العظيم أن الله عز وجل جعله دستوراً، وإن كانت هذه الكلمة ليست عربية لكنه استعملها كثير من أهل العلم، جعله دستوراً لهذه الحياة يصلح للبشرية جمعاً في كل زمان في كل بلاد في كل ظروف، بخلاف غيره من القوانين، يصلح للغني يصلح للفقير، يصلح في الجبل في السهل في المدينة في البر في البحر في كل مكان. فهو دين الله الذي اختاره وارتضاه وأمر عباده به، وبين لهم أنهم إن أخذوا به أفلحوا وإن أعرضوا عنه هلكوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.